على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب النكاح وفيه فصول. الفصل الأول في المقدمات. النكاح في اللغة كما هو مشهور اللغويين الوطء، وقد يستعمل في العقد وفي الشرع عكسه. موضوع في العقد، بل قيل والقائل جملة من العلماء أنه لم يستخدم في القرآن الكريم إلا بمعنى العقد إلا في مورد واحد، وهو قوله تعالى: فلا حتى تنكح زوجا غيره. بل قيل أن اشتراط الوطء في المحلل إنما هو من قبل السنة والآية على النسق العام: تنكح زوجا غيره، يعني أن تعقد على زوج غيره. وإنما قيل باشتراط الوطء بالنسبة إلى المحلل لما ورد في السنة من اشتراط ذلك. وعن بعض أهل اللغة أنه حقيقة في الاثنين، في العقد وفي الواطء، نظرا لاستعماله فيهما. وقد مر معنا أن هذا الطريق من أدلة إثبات الحقيقة طريق عند قدماء الأصوليين واللغويين، لكنه طريق غير تام. بمجرد وجدان الاستعمال في المعنى لا يدل على أنه موضوع له. فاحتجاج الزجاج بأنه حقيقة في الاثنين نظرا لأنه مستعمل في المعنيين ضعيف. لكن المصباح قال أنه مجاز فيهما في الاثنين، قال: لأن الأصل هو الضم أو الغلبة، هذا أصل الوضع مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره وغلبه، أو من تناكحة الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعضين، أو من نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها. وعليه يكون استعماله في الاثنين مجازا، في العقد مجاز. كيف كان الذي يهمنا الشرع ماذا يقول؟ الشرع يقول أنه حقيقة في العقد، والمتشرع كذلك، ما لم يدل دليل على أن المراد بالنكاح هنا هو الوطء. يمكن الأعراف تختلف، قد يرى العرف اليوم أن النكاح بمعنى الوطء، يستخدمه بمعنى الوطء، وعلى خلافه عرف الفقهاء مثلا. ليس مهم. المسألة الأولى في النكاح حكمه. وحين التكلم عن حكم النكاح نتكلم عنه في حد ذاته بغض النظر عن الطوارئ التي قد تطرأ عليه، فتجعله منقسما بانقسامات خمسة بالنظر إلى النكاح أو بالنظر إلى المنكوحة. الكلام: ما هو حكم النكاح في حد نفسه؟ ذهب الشيخ رحمه الله إلى أن النكاح مكروه في حد ذاته، وذهب المعروف عند الفقهاء والمشهور، بل لم يعرف فيه مخالف إلا الشيخ، إلى أنه مستحب بحد ذاته. ولابن حمزة رحمه الله تفصيل نأتي عليه إن شاء الله. الشيخ رضوان الله عليه استدل له أو استدل على قوله بأن الاستحباب، خلنا أعبر التعبير الدقيق عن رأي الشيخ، لا هذه عبارة الشيخ، الاستحباب خاص بمن تاقت إليه نفسه. هذا واحد. شطر رأي الشيخ حتى ننقل الأمر بدقة. لا خاف على نفسه، موضوع ثاني. تاقت مجتهد دور، إذا تاقت إليه نفسه فهو مستحب، بعبارة أخرى طارئ طرأ. ولمن لا تتوق نفسه يستحب تركه، هذا رأي الشيخ تحديدا. قلنا عن عبارة مكروه، نفسر رأي الشيخ تفصيلا. من تاقت إليه نفسه يستحب له، إذا لم يكن هناك توق استحب له الترك. ما هي الأدلة؟ واحد، قوله تعالى في وصف يحيى بن زكريا عليه على نبينا وآله وعليه وعلى أبيه أفضل الصلاة والسلام، وسيدا وحصورا، وهو وصف مشعر بالمدح. والحصور في اللغة كما قالوا هو الممتنع عن الزواج، فلما وصفه الله جل وعلا بالحصور مادحا استكشفنا استحباب الترك، وإلا لما كان لهذا الوصف والمدح من معنى. 2، قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، الآية، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، دلت على ذم هذه الأمور. خرج من هذا الذم ما أجمع الفقهاء على رجحانه وليس منه موردنا، فيبقى في عموم الذم، ولا يخفى أن هذا دال على الكراهة، هذا مو يدل على أن تركه مستحب. ثالثا، لا يخفى عليكم أن عندنا شبه عموم في كراهة التعرض للحقوق، يعني كراهة أن يدخل نفسه، أن يدخل الإنسان نفسه تحت دائرة الحق. خليك بي، ليش النذر عندنا مكروه وإخوته كلها مكروهة؟ الوفاء بها واجب وفضيلة، لكن أن يدخل الإنسان نفسه تحت دائرة النذر، تحت دائرة العهد، تحت دائرة اليمين، مكروه. ليش؟ يستفيد منه قاعدة أن الإنسان يدخل نفسه تحت دائرة الحقوق، وبالتالي يجعل نفسه في ضيق وهو في سعة. بعبارة أخرى، حكم الفقهاء بكراهة أن يعرض الإنسان نفسه للحقوق، والمتزوج يدخل نفسه في متاعب وحقوق الأعذار غنى عنها، لا عنده مشكلة إنفاق، ولا عنده مشكلة تكمل بين الزوجات، ولا عنده مشكلة أولاد، ولا عنده مشكلة إلى آخره. تونا هذا ما يمكن أن يقال في الاستدلال على الكراهة، أو على أقل على عدم الاستحباب، وأجيب عنه. بالنسبة إلى قوله تعالى وسيدا وحصورا، فيه مجموعة من الردود أسردها سريعا، ليس هذا محل أخذ ورد. بعض الفقهاء أجاب عن هذا الدليل بأنه مختص بشرعه فلا يلزمنا مثله، ولا يخفى عليكم أن شرع من قبلنا حجة علينا إذا ورد من طرقنا ولم يتبين لنا أن هذا الحكم مرغوب عنه في شريعتنا، بلحاظ أن شريعتنا كما قالوا ناسخة للشرائع من حيث المجموع لا من حيث الجميع. الرسالة الخاتمية أو الختمية، حتى لا تنسب لغير النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ناسخة للشرائع من حيث المجموع، نسخت الشرائع السابقة من حيث المجموع لا من حيث الجميع، يعني أنها نسخت كل حكم حكم في تلك الشرائع، حتى نقول بأنه مجرد وجود في شريعة يحيى بن زكريا لا يعني بالنسبة لنا شيئا. لا. وأجاب عنه بعض الفقهاء بأن يحيى بن زكريا كان مكلفا بالسياحة والإرشاد والتعليم والتبليغ، وهذا يتنافى مع موضوع الزوجية، فالمدح مختص به بلحاظ تكليفه. وأجيب كما عن الجواهر على ما يعلق ببالي والله العالم أن الحصر في اللغة ليس بمعنى ترك الزواج، بل المبالغة في حبس النفس عن الشهوات، فمنها النساء بالمعنى المذموم وليس بالمعنى الممدوح والمحمود شرعا. فالآية هي تمدح يحيى بن زكريا بلحاظ أنه حابس لنفسه عن الشهوات، وليس في مورد المدح له بلحاظ أنه لم يتزوج. وقد قيل لا، المدح ليس على ترك التزويج، المدح على أنه قد وصل إلى حالة من استيلاء الخشية والخوف على نفسه بحيث انتشرت في نفسه الشهوة الطبيعية، حالة من غلبة الخوف. وقد ورد في كثير من الروايات أن زكريا كان يتجنب الوعظ بذكر الجنة والنار ما دام يحيى جالسا خوفا وإشفاقا عليه، فمن هذا شأنه وصل به الخوف من الله والخشية حدا ومبلغا بلغ عنده انكسار الشهوة، وهذا ليس فيه ذنب وليس فيه مدح من جهة ترك التزويج، من جهة أنه وصل هذا الموصل، وصل هذه الرتبة العالية. وعلى كل حال الآية إذن بهذه الأجوبة لا يمكن أن تكون دالة على ما ذهب إليه الشيخ. أما آية زين للناس إنما تفيد الذنب لا لقضاء هذه الأشياء التي غرز الله محبتها في النفوس، وإنما تفيد الذم لمن جعل هذه الأشياء مطية لأهوائه وشهواته. أما مجرد الحب لا إشكال فيه، لا قائل بأن حب هذه الأشياء ليس جيدا، أمر مركوز في النفوس. شنو الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله؟ ثلاث: حبب إلي وأحب الأشياء إلي من دنياكم ثلاث. وهذا مو معنى أنه النساء بهذا المعنى، لا، النساء بالمعنى المذموم، بمعنى الشهوة، بمعنى اتباع الشهوات، بمعنى اتباع الأهواء، هذا هو المراد بالذم هنا، إن كانت الآية أساسا واردة مورد الذم. يمكن القول أن الآية ليست واردة مورد الذم، واردة مورد بيان الطبيعة، ذلك مسائل الحياة الدنيا، والله عنده حسن المعنى، ما فيها ذنب أساسا. هذه الأشياء مزينة للنفس البشرية وهي متاع الحياة الدنيا، إن أخذته في طريق الله وفي سبيل الله وبما شرع الله فحكمه ذلك الحكم، وإن جعلته في طريق الهوى والشيطان والشهوة له حكم آخر، لكن المناط الحقيقي والله عنده ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، هذا هو. أما الجواب عن الإشكال الثالث بالعكس، ما عندنا قاعدة عامة نستفيد منها أن إدخال الإنسان نفسه تحت دائرة الحقوق مكروه في بعض المرات، لا، عندنا إحنا استحباب، لما يجي قوله الكاد على عياله كالمتشحط بدمه في سبيل الله إلى غيره من النصوص الدالة على ثواب تحمل هذا الحق، لا يمكن أن يقال بكراهة إدخال الإنسان نفسه في دائرة في هذا الحال. قد يقال، ولكن يمكن أن يقال في مقابل ذلك الروايات الحاسة ما تسمع بها. فلو فرضنا أن هناك قاعدة عامة فهي مخصصة بالروايات العامة أيضا الدالة على استحباب الزواج بل بالآيات، ومن هنا نجيء إلى أدلة القائلين بالاستحباب، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. الأمر دال على الوجوب، فإذا جاءت قرينة أقل مراتبه الاستحباب. ونحن في غنى عن استعراض النبوي المعروف النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإلى غير ذلك. تزوجوا فإن رسول الله قال من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنة التزويج، إلى غير ذلك من الروايات التي تدل على استحباب الزواج في حد نفسه. فلو فرضنا أن القاعدة العامة تامة بمعنى يكره أن يدخل الإنسان نفسه تحت دائرة الحقوق، فنخصصها بهذه الروايات المادحة. ومن هنا نصل إلى رأي ابن حمزة رضوان الله عليه الذي جمع فيه بين الدليلين. قال: من تاقت نفسه إلى النكاح وكان قادرا عليه استحب له. اثنين عندنا: من تاقت نفسه وكان قادرا عليه مستحب، من لم تتق نفسه ولم يكن قادرا عليه كره له. من كان قادرا ولم تتق نفسه أو كان فائقا ولم يقدر، لا هذا ولا ذاك مباح. قال احنا عندنا دليلين: دليل وأنكحوا، ودليل فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. خب، وسيدا وحصورا. فمقتضى الجمع بين الأدلة أن نجي نقول عندنا احنا قضية القدرة وقضية التوق، اللي عندها الشرطين مستحب له، فاقد هالشرطين يكره له، إلا عند أحد الشرطين دون الآخر مباح بالنسبة لتعارض هذا الشرط مع ذات الشرط. لكن إطلاق الآيات والروايات التي دلت على استحباب النكاح حاسم على هذا القول، فلا نطيل. ولعل قوله صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسه في نفسها وماله. أزيد من هذا السيد في الناد. ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام: جاء رجل إلى أبي عليه السلام فقال له: هل لك من زوجة؟ الإمام يسأل، قال: لا. قال أبي: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأني بت ليلة وليست لي زوجة. ثم قال: الركعتان يصليهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره. نبويا: أرذال موتاكم العزال، رذال موتاكم العزال، شرار أمتي عزال، وتزوج وإلا فأنت من رهبان النصارى، تزوج وإلا فأنت من المذنبين، تزوج وإلا فأنت من إخوان الشياطين. لو خرج العزال من موتاكم إلى الدنيا لتزوجوا، خيار أمة المتأهلون وشرار أمة العزال. شتريد بعد أجلنا هذا؟ هذا حكم النكاح في حد ذاته، لكنه قد تلحقه طوارئ فينقسم إلى الأحكام الخمسة. أجيب أن الطوارئ بغض النظر عن تماميتها وأنها هل هي تامة أو مناقشة، قالوا: يجب عند الخوف في الوقوع في المحرم. إذا الإنسان رأى أنه إذا لم يتزوج وقع في المحرم وجب. وقالوا: يحرم إذا أفضى إلى الإخلال الواجب. أقول ركنا هذا خلاصا منه. إذا خاف من محرم وجب، إذا خاف الوقوع في الحرام وجب. اثنين: إذا أفضى الزواج إلى ترك واجب حرام، هذا الحكم الثاني، واجب حرام. ثلاثة:
مثلا حرم إذا أفضى يا يعني هذا موضوع ثاني. هذا حكم للحج للنكاح بلحاظ طروء عنوان ثاني، وهو أن النكاح هنا يفضي إلى الإخلال بالواجب فيحرم. حتى لو صار في موضوع زين لكن موضوع متزاحم من بحث آخر. يصير مثلا مثلا إذا كان أقول كل هالأمثلة طبعا فيها نقاش، كلها فيها نقاش، بس أريد أمثل وإلا كلها محل نقاش. قد يكره على ما فصل المحمزة والشيخ، وقد يتصف في الإباحة إذا تضمن ترك النكاح مصلحة تساوي مصلحة الفعل نفسه، فيتساوي الأمر حين ذاك يتصف بالإباحة. هذا انقسام. ثم عندنا انقسام آخر إلى الأحكام الخمسة بلحاظ المنكوحة. قالوا هكذا، يعني أن النكاح ينقسم أيضا إلى الأحكام الخمسة بلحاظ المرأة المنكوحة. مثلوا بالواجب المرأة التي يخشى من ترك التزويج بها، يخشى من ترك التزويج بها أن تقع في الحرام، فيجب عليه إن كان الأمر منحصرا فيه أو على الناس التزويج بها كفاية، أو عينا إذا كان الأمر مرتبطا فيه، إما يتزوجها أو تنتفع حدة، فيجب عليه. نسأل للواجب بذلك. إذا أمثل بغض النظر عن تمامية المثال، هذا ما مثل له مثلة مشهورة عند الفقهاء لكنها كلها محل نقاش. احنا الآن مو في محل الاستدلال حتى نجي نناقش من المثال تام أولا، بس أريد أن أوضح الصورة كيف تنقسم، يعني ينقسم حكم النكاح انقساما إلى الأحكام الخمسة بلحاظ نفس المرأة. فإذا امرأة رأى أنه إذا لم يتزوجها تقدم على المحرم زنا قاتل، إذا كان الأمر مربوطا به وجب عليه، إذا كان الأمر مربوطا بعامة المسلمين وجب على المسلمين كفاية. في المحرمات خب معلوم نكاح المحرمات، المرأة المحرمة عليه عينا أو جمعا كالجمع بين الأختين. المستحب هو نكاح المرأة المستجمع للصفات التي تأتي ويأتي ذكرها، والمكروه عكسه إذا تزوج المرأة التي، والنواح ما عدا ذلك. هذا واعلم أن التزويج مستحب للغني والفقير، بل يكره تركه مخافة الفقر، يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. واعلم أيضا أن هناك خلافا آخر في الحكم بالنسبة إلى الزيادة على الواحدة، بالنسبة إلى الثانية والثالثة والرابعة بعد الفراغ عن حرمة الخامسة. الشيخ رحمه الله هنا ذهب إلى الكراهة. نعم هنا قال بالكراهة مع عدم الحاجة. الفقهاء ردوا عليه بأن إطلاق قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أقل مراتبه الاستحباب، وفي الخبر في كل شيء إسراف إلا النساء. قال تعالى فانكحوا، الإمام سلام الله عليه يستدل بلى فانكحوا ما طاب لكم مثنى يعني في العدد. صار معلوم. عدنا إلى الأصل. قال وفيه فصول. الفصل الأول في المقدمات قال النكاح مستحب مؤكد لمن يمكنه فعله ولا يخاف بتركه الوقوع في المحرم وإلا وجد. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأقل مراتب الأمر الاستحباب. وقال صلى الله عليه وآله في طرقهم: من رغب عن سنتي فليس مني، وإن من سنتي النكاح. وفضله مشهور بين المسلمين، محقق في شرعهم، حتى أن المتزوج يحرز نصف دينه. رواه في الكافي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، أو الباقي على رواية أخرى في الوسائل. وروي ثلث دينه، وهو من أعظم الفوائد بعد الإسلام. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق أهل البيت عليه السلام أنه قال: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. وقال صلى الله عليه وآله: قال الله عز وجل: إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا وخير الآخرة جعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. قال: وليتخير البكر. من أراد العقد قالوا: يستحب له أمور كثيرة ويكره له أيضا أمور كثيرة. الشائع أنهم في الفقه يختصرون على 7 مستحبات وعلى مكروه واحد. نأتي عليها بالروايات. الأول: أن يتخير من النساء من تجمع صفات 4: كرم الأصل، بكر، ولود، عفيفة. كرم الأصل أكو اختلاف عند الفقهاء في تعريفه، قيل لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة، وقيل لا في أوليائها ولا أمهاتها من هو كذلك، وقيل من لم يكن قد مس آباءها رق، وقيل بأن يكون أبواها صالحين. في الخبر قال النبي صلى الله عليه وآله: أنكحوا الأكفاق وأنكحوا فيهم. أنكحوا الأكفاق يعني زوجوهم وتزوجوا منهم واختاروا لنطفكم. وقام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فقال: أيها الناس، إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. هذا بالنسبة إلى كرم الأصل. وكونها بكرا، عن أبي عبد الله قال: رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج الأبكار. ما وجدت في ترجيح شهرة يعني. تزوج الأبكار فإنهن أطيب شيء أفواها، وفي حديث آخر: أنشفه أرحاما وأدر شيء أخلافا، يعني من ناحية الحليب واللبان. وما روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لجابر: وقد تزوج ثيبا. هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبه؟ النبي يقول لجابر. الثالث: كونها ولودا. أما علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا، أي ممتلئا غيظا على بعض. لكن من الملائكة: آتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجنة فيقول: هذا بفضل رحمتي لك. خبر خالد بن نجيع عن الصادق قال: تذاكروا الشؤم عند أبي عبد الله عليه السلام، فقال: الشؤم في 3: المرأة والدابة والدار. فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها. وعنه أو مرسل هذه عنه عليه السلام: اعلموا أن السوداء إذا كانت ولودا أحب إلي من الحسناء العاقل. وعنه أيضا عن الصادق: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، إن لي ابنة عم قد رضيت جمالها وحسنها ودينها ولكنها عاقر، فقال لا تزوجها. إن يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال يا أخي كيف استطعت أن تزوج النساء من بعدي؟ فقال إن أبي أمرني. فقال إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل. فقال رجل قال فجاء رجل من الغد إلى النبي فقال له مثل ذلك، فقال تزوج سوداء ولودا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فقلت لأبي عبد الله عليه السلام وما السوداء؟ قال القبيحة. وليس السوداء بمعنى لون البشرة. وفي الخبر عن النبي حصير ملفوف في زاوية البيت خير من امرأة عقيم. أما كونها عفيفة، كنا عند النبي صلى الله عليه وآله فقال إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم تبذل كتبذل الرجل. ثم قال ألا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تورع عن قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله ولا تطيع أمره وإذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تتمنع الصعبة أي الإبل الصعبة عن ركوبها لا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا. كم صار؟ أربعة. باقي ثلاثة سمراء وعيناء وعجزاء مروعة طيبة اللت دريمة الكعب عظيمة الكعتب جميلة ذات شعر صالحة. قال أمير المؤمنين عليه السلام تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعلي مهرها. والقيمة التفريق من قلة لي الزواج عاقر هذا وضعها بعد كراهة بمعنى أن الأفضل أن تتزوج تلك هذا شارعا وناقض وعقلا لو خلاف العاقر يعني منو يبحث عن الوثمة عن العاقر ما في شيء غطي على أسأل به خبيزة كما قال لا يصير خب ما في بتعبير الإمام لا تبقى معطلة أنت إذا عرفت أن تختار وكانت المسألة بالخيار فليس تختار العاقر يعني بأي مناسبة إن طاف الحكم إرشادي أكثر منه حكم يعني ما هو كان يدري إن زوجته عاقر اختارها على أنها عاقر بعدين إحنا قلنا كراهة يعني شنو إثم ما يسوي النبي مكروه عاد من القاعدة إحنا أولم يكن هناك شيء أعظم من هذه الكراهة دفعه للزواج بهذا مثلا أكو أشياء تزاحمات الملاكات تزاحم في الأحكام. مرسل أحمد بن أبي عبد الله كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد تزويج امرأة بعث إليها من ينظر إليها وقال لمبعوثة شمي ليتها العنق فإن طاب ليتها طاب عرفها وانظر إلى كعبها فإن درم كعبها فإن درم كعبها عظم كعثبها كعثب بعد معروف ونطلنا وليتخير البكر. قال النبي صلى الله عليه وآله تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شيء أفواها وأنشفه أرحاما وأدر شيء أخلافا وأفسح شيء أرحاما. العفيفة عن الزنا الولود أي ما من شأنها ذلك أن لا تكون يائسة ولا صغيرة ولا عقيما ومش مدري هو إذا واحدة سوى متزوج مدري أنها ولود من شأنها هالعائلة يعني مثلا ولا تكون يائسة لا تكون صغيرة. قال تزوجوا بكرا ولودا ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط يظل محبنطئا على باب الجنة يقول الله عز وجل يدخل الجنة فيقول لا حتى يدخل أبواي قبلي فيقول الله تبارك وتعالى بملك من الملائكة أتني بأبواي فأمر بما إلا الجنة فيقول هذا الفضل رحمتي لك. الكلمة الأصل بأن يكون أبواها صالحين مؤمنين. قال عليه السلام أنكحوا الأكفاء وأنكحوا فيهم واختاروا لنطفكم ولا يقتصروا على الجمال والثروة من دون مراعاة الأصل والعفة. قال عليه السلام: إياكم وخضراء الدمن. قال: يا رسول الله، ما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. وعن أبي عبد الله عليه السلام: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال. رزقكم الله جميعا مالا وجمالا ودينا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.